هنا مع سنة المختار نرقى ونسمو كي يكون القلب أنقى بجمع مشائخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا تلاقوا كي يكون الدرب نورا بهدي محمد فهداه يبقى رياض سنة امتلأت ايقان فناهل عذبها لا ليس يشقى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات وأيها المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من برنامجكم في رياض السنة، والذي نتناول فيها حديثا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. وقد توقفنا على حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث يقول النووي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. هذا الحديث أورده النووي في باب المجاهدة، والذي يتعلق في باب المجاهدة من هذا الحديث يحتاج إلى تبيين أكثر وإن كان واضحا، ولكن نحتاج إلى تجلية تفيد المشاهد والمشاهدة. يا أبا ياسر، فما تقول؟
هذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب المجاهدة، ارتباطه وثيق بهذا الباب، ولسيما أنه تتميم للحديث السابق المتعلق بحديث الولاية الذي هو أشرف ما ورد في الأولياء. ومر معنا سابقا أن من المجاهدة المجاهدة بالتقرب إلى الله تعالى بالفرائض، والتقرب إلى الله تعالى بالنوافل. لن يستطيع الإنسان يقيم هذه الفرائض ولا أن يقيم هذه النوافل إلا بالمجاهدة، لن يصل إلى ذلك إلا بما يريده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو المجاهدة. إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. المعنى العام لهذا الحديث العظيم أنه كلما اجتهد العبد في التقرب إلى الله كان الله منه أقرب، وكلما أكثر فإنما عند الله أكثر. ولهذا هذا الحديث من الأحاديث التي تبعث على حسن الظن بالله، التي تبعث على حسن الظن بالله، وأن الله سبحانه وتعالى قريب منك. أحسن الظن بالله في عباداتك وأقبل على ربك فما عند الله خير. وقد جاء في رواية في هذا الحديث: وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، جاء في يعني في بعض الروايات، بمعنى أنه ربنا سبحانه وتعالى من كرمه إذا ذكره العبد في ملأ من ملأ أهل الدنيا يذكره الله تعالى في الملأ الأعظم، في ملأ الملائكة. مع أن الله سبحانه وتعالى غني عنا وعن عباداتنا وعن طاعاتنا، لكن هذا من سعة فضل الله تعالى وجوده ورحمته. فعلى المسلم أن يجتهد بإحسان الظن بالله، أن يجتهد في الأعمال الصالحة، أن يجتهد في ذكر الله سبحانه وتعالى، أن يجتهد في الفرائض والنوافل، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل.
أحسنتم. في هذه الجملة التي ذكرتم أبا ياسر، وهي: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، هذه الجملة عظيمة، وهي تبعث المؤمن على أن يذكر الله في نفسه. في الحديث الآخر: وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وأن يذكر الله في الملأ، فيكتسب ذكر الله له بالملأ. ونتصور هذا، نقربه إلى المشاهد المشاهدة. لو قيل بأنك أنت يا فلان قد ذكرك رئيسك في العمل، أو محافظ المنطقة، أو واحد من
أو الملك
ذكرك بخير، هل ستنام هذه الليلة؟ ما شعورك وأنت تسمع شخصا يقول إن الملك أو فلانا ممن تهابهم وتحب قربهم
وتريد كلمة منهم ثم يأتيك الكلام بأنه قد أثنى عليك، فما موقفك؟ لا شك أن الموقف موقف عظيم، وهو الإنسان مخلوق مثلك، فكيف بالخالق الجبار الله سبحانه وتعالى يذكرك في نفسه ويذكرك في ملأ خير منهم؟ فلا إله إلا الله ما تعاقب الليل والنهار. فشكرا أبا ياسر على هذه الفائدة.
وفيها أيضا يا أبا مصعب جادنت لي أنه يعني إذا كان هذا كرم الله عز وجل وجوده وعطاؤه كما قال ولا يهلك على الله إلا هالك،
نعم.
إياك أيها العبد أن تخسر هذا الكرم الإلهي بإدبارك وإعراضك وتوليك. من رجحت سيئاته على حسناته فذلك الهالك، لأن الله عز وجل إذا كان يعطي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومع ذلك تقدم على الله مفلسا، أنت الذي أهلكت نفسك.
نعم، هنا فيه صفتان واردتان في الحديث، وهي التقرب في قوله سبحانه وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت نباعا، والصفة الثانية الهرولة. وأهل السنة لهم كلام في مثل هذا، هذه الصفات لو بينتموه أبا عبد الله.
هو القاعدة المحكمة عند أهل العلم في هذا الباب هو أن كل صفة أخبر الله سبحانه وتعالى بها عن نفسه أو رسوله عليه الصلاة والسلام، سواء من الصفات الخبرية أو من الصفات القولية من الصفات العلمية، كلها تمر وتثبت أولا لله على الوجه اللائق به، ولا يدخلون في البحث عن كيفيتها لعلمهم ويقينهم بما قاله الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يشبهون الله بخلقه ولا ينسبون الفعل هذا إلى ما يفعله المخلوق، نعم. تمر كما جاءت كما قال أهل العلم.
نعم، يقول بعض الشراح
هذا عام في كل الأسماء في كل الصفات.
هو أنا قلت في كل الأسماء، نعم. الصفات العلمية والخبرية.
نعم. إذا نقول من ذهب ما ذهب إليه بعض أهل العلم بأن هاتين الصفتين مجاز وأنهم لا حقيقة لهما، أن هذا انحراف عن جادة الصواب،
مخالف لإجماع السلف،
أنه انحراف عن جادة الصواب. ننتقل إلى الحديث الآخر، وحديث عباس. يقول النووي رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. في هذا الحديث يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتين من النعم، فالله سبحانه وتعالى نعمه على عبده لا تحصى، ولا يمكن لأحد أن يحصي نعم الله عليه، لا في النعم الدينية ولا في النعم الدنيوية. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، والله سبحانه وتعالى هو الذي رزقنا، هو الذي هدانا، هو الذي علمنا، هو الذي عافانا، هو الذي أغنانا، هو الذي أعطانا، هو الذي أحسن خلقنا، هو الذي أحسن أخلاقنا، هو الذي ستر عوراتنا، هو الذي آمن روعاتنا. فالله سبحانه وتعالى من نعمه نعمة الصحة، ومن نعمه نعمة الفراغ. هاتان النعمتان يبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن كثيرا من الناس مغبون في هاتين النعمتين، خاسر فيهما، لم يتعامل مع هاتين النعمتين كما يريد الله سبحانه وتعالى، الصحة والفراغ. ولعلنا نبدأ بنعمة الصحة. فنعمة الصحة يا أبا عبد الله لا يعرفها تمام المعرفة إلا من فقدها، فكما قيل الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. فما الوجه الذي يقع فيه كثير من الناس يغبنون في أمر هذه النعمة، نعمة الصحة؟
نعم، الحكمة التي ذكرتها تجلي شيئا من ذلك. من أراد أن يعرف نعمة الصحة فليذهب إلى المستشفى، من أراد أن يعرف نعمة الصحة فليذهب إلى المراكز التي تسمى عندنا مراكز التأهيل الاجتماعي، التي يجد فيها الإنسان أناسا لهم 10 و15 سنة و20 سنة باق على سريره، لا يستطيع أن يخدم نفسه، لا يتحرك، لا يستطيع أن حتى جلكم الله لا يقضي حاجته إلا بإعانة غيره. تصور أنت لو كنت في مكان هذا الإنسان، هنا يقع الغبن يا بياسر، حينما يرى الإنسان هؤلاء الذين سلبت منهم نعمة العافية ثم هو يعيش هذه العافية ولا يسخرها في خدمة أو في إنقاذ نفسه من النار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن كل الناس يغدو فمعتق نفسه فموبقها أو
موبقها.
نعم. الإنسان إذا رأى هؤلاء، بل ينبغي له يعني حتى ولو لم يرهم أن يستشعر مثل هذا المعنى، لأنه نعم. قد يصعب الإنسان أن يزور المرضى في كل وقت، لكن استشعار هذه النعمة بحيث يسخرها فيما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وفي حديث الولي السابق الذي تناولناه في الدرس الماضي، تلاحظ أن الله عز وجل أكرم أولياءه بأنه قال كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله. الإنسان إذا استعمل هذه الجوارح في حال الصحة، في حال الصحة فيما يرضي الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يسخرها فيما يرضيه، ولو قدر أن أصابه مرض أو عائق عن استعمالها في حال كما كان في حال العافية، فليبشر بأن ولاية الله عز وجل له متحققة. إن الإنسان لا يحزن أن يغتر كثير من الشباب والفتيات بقوتهم، بشبابهم، بفتوتهم، ويصرفونها، يصرفون هذه الصحة في المعاصي. يعني ابن الجوزي له لفتات رائعة جدا في هذا المقام، في الخاطر وغيره ممن يعني تدور على قضية، وهي أيها الشاب وإن كنت قويا ممتعا، إياك أن تستهلك هذه الفترة في معصية الله عز وجل، ولا تقل، هذا الشاهد وهو الـ 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 يعني القاطع لكثير من الأعمال، لا تقل إذا كبرت سأعمل، إذا كبرت سأتوب، إذا كبرت. أولا أنت لا تملك حياتك، ليس عندك موعد محدد للموت متى تلقاه. أمر آخر، من الذي يضمن لك أن يكون قلبك قويا قادرا على العمل؟ أخيرا، الجسد إذا اعتاد على شيء في أيام العافية فإنه يصعب عليه إذا تقدمت به السن أن يترك، وقد يحتاج إلى مضاعفة جهد كبير لو من الله عز وجل عليه بالهداية، بخلاف من نشأ في عبادة الله عز وجل وطاعته وجاهد نفسه على مرضات الله تبارك وتعالى. يعني أقول هذا المعنى، بس أختم بنقطة، وهي أننا نلاحظ كبار السن الذين اعتادوا على الطاعات كيف أحوالهم إذا كبرت سنهم ورق عظمهم وعجزوا عن القيام بالطاعات أيام شبابهم، تجدهم معانين، تجدهم مقبلين، تجدهم كما سبق في حلقة ماضية يبكي الواحد منهم لأنه لا يستطيع أن يصل إلى مسجد صلاة الجماعة، يبكي الواحد منهم لأنه لا يستطيع أن يختم كما كان يختم. ولهؤلاء يبشرون أنهم إذا كانوا في حال الصحة على حال يحبه الله فسيكتب الله عز وجل لهم ما كانوا يعملون حال الصحة.
كلام أبو عبد الله ذكرني بما أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله بسرد الصحة وجماعة من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. الحديث معروف الكلام فيه، وجماعة من أهل المصحون، ولكن انظر معناه، كأنما حيزت له الدنيا.
نعم.
كأنه ملك الدنيا كلها إذا صحيح. من الله عليه بالعافية صحيح. وعنده قوت يومه، فالواجب بعد ذلك أن يستثمر هذا الخير وهذه المنن وهذه النعمة بطاعة الله سبحانه وتعالى.
المسألة حتى تتضح للمشاهدين أيها الزملاء الكرام الأحبة، لو أوجعك ضرسك،
نعم،
أوجعك ضرسك، هذا الضرس الذي فيه عصب طوله ما يجي يمكن ولا واحد ملي، إذا عالمك كيف تكون الدنيا كلها بأسرها ما تساوي عندك شيئا.
نعم.
انظر إلى نعمة الصحة
وهو ضرس،
وهو ضرس ألم بسيط، فكيف بالأمراض الأخرى؟ إذن أنت أنعم الله عليك بنعمة البصر، من الغبن أن تطلقه في الحرام.
نعم.
أنت أنعم الله عليك بنعمة السمع، من الغبن أن تطلقه تسمع فيه الحرام.
صحيح.
أنت من الغبن أنعم الله عليك بنعمة اللسان، من الغبن والخسارة أن تطلقه في النميمة والغيبة وشهادة الزور ونحو ذلك من الأمور المحرمة. أنت أنعم الله عليك بنعمة المشي،
نعم،
حيث حرمها غيرك، إياك أن تمشي إلى حرام، إياك أن تبطش بيدك على إلى الحرام، كل هذه احفظها. كونك معافى تذهب تقضي حاجتك بنفسك مستورا، هذه نعمة عظيمة. يحدث أحد المشايخ يقول في إحدى المستشفيات، وإذا في عن رجل أراد أن يخرج وإذا بشاب جالس على مثل العربية والكرسي المتحرك،
الكرسي المتحرك، نعم.
فقال له، يقول أشار إليه فأتيت إليه أنا لا أعرفه، قال تسمح أطلب منك طلب؟ تفضل. قال أنا والله أبي دورة المياه.
يا الله،
أنا أبي دورة المياه.
لا إله إلا الله.
فقلت تفضل، يعني أنا يقول فدفعته حتى وصلت إلى دورة المياه وحسبت أن الأمر ينتهي عند هذا الشان. قال أنا مشلول ما أقدر أتحرك، تسمح
تحطني على الكرسي
أنك تحطني على الكرسي وتغض طرفك ما تراني وتخلع سراويلي؟
يا الله.
يقول والله، يقول ففعلت هذا الأمر. قال وتنتظر حتى أخرج؟ يقول والله موقف صعب.
موعظة عظيمة.
موعظة عظيمة يعني. موعظة عظيمة. إذا من الله عليه بنعمة الصحة.
والله يا شيخ إني سبق زرت مستشفيات، واحد منها مراكز التأهيل، وزرت مستشفى الأمراض النفسية، والله الذي لا إله غيره، والله إن النعمة التي نعيشها أعطانا الله إياها مجانا منة منه وتكرما، قسما بالله لو يقال مليارات مليارات. وبعضهم بالمناسبة أبناء أثرياء، لكن لا يستطيعون أن يجلبوا لهؤلاء عافية سلبت منهم. وزرت مرة واحد من أبناء الأكابر في المستشفى، والله ما تركوا مستشفى في الدنيا إلا وأرسلوا الأوراق والتقارير إليهم، يقولون لا حيلة لنا، التقارير التي عندكم هي التي يعني أو النتائج التي وصل إليها أطباء عندكم في السعودية في الرياض تحديدا هي التي عندنا، لا علاج له. وهذا الرجل أعرفه يعني من أصحاب الملايين بل المليارات، لو كان يدري أو يعرف أن العافية تجلب بمليار مليارين والله لدفعها. أنا وأنت يا أبا مصعب وبياسر نتحرك، هو جه شلل لا يستطيع أن يتحرك، لا يتحرك منه إلا رأسه فقط، نعم، وعجز انقطع يعني لا حيلة له. في أيها الإخوة والله إن هذه النعمة لجديرة بأن يتأملها الإنسان ليزداد الإنسان شكرا لله عز وجل ويسخر هذه النعمة في طاعة الله.
وهذا أبو عبد الله يخلينا يعني ننبه إلى أهمية عيادة المريض،
أحسن
زيارة المريض، يعني كما أنه عبادة من العبادات وفي ذلك فضائل كثيرة، أيضا هي عبرة للإنسان.
صحيح.
يعني ترى الإنسان لما يزور المرضى يتجدد إيمانه وينكسر قلبه. صحيح. أذكر مريض يعني زرته قبل فترة أنا وبعض الإخوة، صار عليه حادث من عام 1400، صار عليه شلل
1400
من عام 1400، يعني الآن له 37 سنة، 37 سنة في سرير
المرض. أو 38
نعم أو 38 نعم أو 38، لكن الله يحفظكم يعني كان مشلول لا يوجد عنده شيء يتحرك إلا لسانه، ولكنه موفق موفق دائم يذكر الله دائما الله على اللسان. فهذه الغرفة
ذكرنا بقصة أبي قلابة، أبي قلابة
نعم.
اللي في أوردها في كتاب الثقات
ابن حبان.
إيه نعم ابن حبان أوردها ابن حبان في كتاب الثقات، وهي قصة طويلة ومؤثرة، لكن رأيت من أذكرها وإلا
لو باختصار حتى
يعني باختصار هو يقول نقل عن أحد رواة الحديث بأنه اكتتب في رباط معين من الأربطة في الشام أو في مصر في الطريق إليه، وإذا يسمع صوت في خيمة كأنه صوت غريب وكذا، فدخل الخيمة يقول فإذا بذاك الرجل الذي قطعت يداه ورجلاه وثقل سمعه وعمي بصره وليس له حاسة صحيحة ينطق بها إلا حاسة اللسان، ذكرني فيها أبو ياسر. يقول هو يقول الحمد لله الذي ربي أوزعني أشكر نعمتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير مما خلقت فضيلة. فقلت له على أي نعمة تشكر؟ قال ويحك أترى نعمة اللسان؟ والله لو أرسل علي جبالا فدمرتني ونارا فأحرقتني وأرضا فبلعتني ما ازددت إلا شكرا لله على هذه النعمة العظيمة. قلت هذا توفيق من الله لك. يقول فلما جلست أنا وإياه قال إن لي بنيا هو الذي يقوم بأكلي وشربي وطهارتي وإني قد افتقدته منذ 3، فهل تبحث لي عنه؟ قال فخرجت خارج الخيمة وبحثت وإذا هو ملقى قد أكله السبع. وقلت ما هذه المصائب التي اجتمعت على هذا الرجل؟ وقلت وأنا في الطريق إليه حتى أخبره كيف سأخبره، فجاءني أمر النبي أيوب عليه السلام وصبره، فلما أتيت إليه قال أنت صاحبي؟ قلت نعم. قال ما فعل ابني؟ قلت أيوب لما ابتلي ماذا وجده ربه؟ قال وجده صابرا شاكرا. قلت إذا نحتسب له؟ قال مات ابني. قلت مات ابنك؟
لا لا إلا الله.
قال ثم شهق شهقة فمات.
لا إله إلا الله.
يقول فحرت في أمره ماذا أفعل، وخرجت خارج الخيمة وإذا بأربعة يمرون، فقلت لهم عن هذا الرجل هذا الأمر، قالوا هل ندخل الخيمة فنرى وجهه؟ قال فدخلوا الخيمة فلما رأوا وجهه أخذوا يقبلون جبينه ويقولون هذا الرجل تلميذ أنس، ويثنون على روايته هذا أبو قلابة العالم الكبير عليه رحمة الله. قال فأخذناه وكفناه وغسلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه. ثم بعد ذلك يقول بعد دفنه ذهبت إلى رباطي وبينما أنا نائم في هزيع من الليل إذ رأيت فيما يرى النائم وإذا أبو قلابة يتقلب في أنهار الجنة فقلت له أنت أبو قلابة؟ قال أنا أبو قلابة. قلت أنت صاحبي؟ قال أنا صاحبك. قلت أن لك هذا؟ قال إن لله درجات لا تنال إلا بالصبر على البلاء والشكر على الرخاء وأن يكون السر الإنسان وعلنه سواء. فهذه قصة معبرة ما فيه مضلات.
ولو تغلق كتابك بعد الإخار برضه
ما في مضلات.
أعطينا مضلة لنكمل حلقتنا.
هنا جزاك الله خير. الله يعني.
طيب
اسم يعني في الكلام على هذا الحديث بقي النعمة الثانية ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي نعمة الفراغ. ونعمة الفراغ يا أبا ياسر مدرية تحت نعمة الوقت التي أقسم الله بها في غير آية من كتابه. فقال والضحى وقال والعصر وقال والليل وقال والفجر وغيرها من الآيات التي تبين أهمية الوقت إذ لا يقسم الله على شيء إلا لأهميته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع فذكر منها عمره وشبابه عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. الغبن الحاصل في الفراغ كيف يكون وما علاجه يا بياسر؟
لا شك أنه مثل ما تفضلت الفراغ المذكور في الحديث المراد به الوقت وهذه من أعظم نعم الله تعالى علينا. الوقت نعمة عظيمة يجب على المسلم أن يستثمرها فيما يقربه إلى الله تعالى والدار الآخرة. عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول إني أكره أن أرى الرجل سباه للم لا في عمل دنيا ولا دين. لا في عمل دنيا ولا دين. وهذا يفسر لك عمق فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأن معنى استغلال واستثمار الوقت ليس في الصلاة مثلا أو الصيام أو قراءة القرآن فقط. لا استثمار الوقت في كل ما يعمر هذه الدنيا في أمر طاعة الله وفي أمر الدنيا والدين. حتى الدنيا لو حصل عليها الإنسان الموفق يستثمرها فيما يقربه إلى الله تعالى. الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول أدركت أقواما كان الواحد منهم على وقته أحرص منكم على درهمه. ابن القيم رحمه الله ممن تحدث حديثا جميلا عن هذا ومما قال رحمه الله تعالى قال إضاعة الوقت هو أعظم المقت. وقال رحمه الله تعالى إضاعة الوقت أعظم من الموت.
لماذا
هذا العجيب؟ لماذا إضاعة الوقت؟ يمكن لو يسمع بعض الناس الكلمة هذه يقول إضاعة الوقت أعظم من الموت. لكنه فسر ذلك
صحيح.
لأن ضياع الوقت يقطع عن الدار الآخرة يقطعك عن الله. ولكن الموت قد يقربك إلى الله إذا مات الإنسان على خير وعلى دين وتقوى. ولهذا يقول القائل إذا لم ترحل بزاد من التقى وألفيت يوم الحشر من كان تزود ندمت
من قد تزود.
نعم وألفيت يوم الحشر من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصد.
نعم
أيها الأحبة أيها الإخوة استثمار الوقت بأشياء كثيرة بطاعة الله بأداء الحقوق حقوق النفس حقوق الوالدين حقوق الأرحام حقوق الجيران. استثمار الوقت في عمل دنيوي
في الذكر
في الاستثمار
نعم.
في الاستثمار النافع الذي يعود
الإنسان في التفكر في العبادات القلبية
في ذكر نعم. الله في الاستغفار في التسبيح في أيضا زيارة المرضى كما سبق. الكلام عن هذا يطول لكني أجد الوقت ضيق والأمطار غزيرة
ما شاء الله.
مسألة الوقت يعني صراحة يحتاج إلى كلام طويل ومهم خاصة فيما يناسب عصرنا
نعم.
الآن أثر التقنية على أوقاتنا ألا تحتاج كلاما؟
بلى والله تحتاج.
والآن المخرج يقول ما بقي إلا دقيقتين
نعم.
فهل ترون أن نرجع الكلام عنها في الحلقة القادمة نعم. إن شاء الله
نعم.
إذن إلى الحلقة القادمة بإذن الله. وقبل أن نختم نلخص هذه الحلقة فقد أخذنا حديثين حديث أنس رضي الله عنه إذا تقرب العبد شبرا إلى آخره ويفيد بأن الله سبحانه وتعالى أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأنه يعطي عبده من الخير والجود أكثر من عمله فهو الرزاق ذو القوة المتين وهو المنان يمن على من شاء من عباده وهو الوهاب يهب فضله من يشاء وهو الكريم.
ينعم على عبده قبل الاستحقاق، والحديث الآخر يبين بأن هناك نعمتين من النعم التي يخسر كثير من الناس بالتعامل معهما، نعمة الصحة ونعمة الفراغ، وأن الموفق من استثمر أيام عافيته وصحته فجعلها في طاعة الله، بحيث لو قدر عليه ما قدر من أمر المرض فإنه يكتب له أجره كاملا غير منقوص. والنعمة الأخرى هي نعمة الفراغ التي يفرط فيها كثير من الناس في التعامل معها، فيصرفها لا في أمر الدين ولا في أمر الدنيا، وأنه ينبغي له أن يعلم بأن هناك أناسا يتمنون أن يحصلوا هذا الفراغ الذي يعيشه بما أوتوا من الأموال، فليتذكر هذا الأمر وليشكر الله على أن من عليه بهذه النعمة وليصرفها فيما يقربه إلى الله زلفى. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله أيها المشاهدون والمشاهدات، ونلتقيكم في حلقة أخرى جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا مع سنة المختار نرقى، ونسمو كي يكون القلب أنقى، بجمع مشائخ جاءوا بعطر من المختار أفعالا ونطقا، تلاقوا كي يكون الدرب نورا بهدي محمد فهداه يبقى رياض سنة